إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه صفات ست لعباد الله الأخيار الذين نوه بقدرهم واجتباهم إليه واصطفاهم بقوله عز وجل يحبهم، فلما أحبهم سهلت عليهم كل الطاعات مهما شقت ومهما كانت صعبة عليهم. وقد تكلمنا قبل ذلك عن المحبة، وقلنا إن أعظم ما في هذا هو محبة الله للعبد. لذلك إن فعل العبد لربه وأحبه إذ أحبه الله أولا. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى في الصفة الثالثة قوله عز وجل أذلة على المؤمنين. وقد لفت انتباهي ذكر الذل هنا. لماذا؟ والذل كلمة يجتمع تحتها معاني الخزي والمهانة والانكسار واسوداد الوجه، كل هذا من معاني العجز، من معاني الذل، كما قال تبارك وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالذل ملازم للخزي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صالح كما قال الذهبي رحمه الله. قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أي أن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر ربه عز وجل لا بد أن يذل ولا بد أن يخزى، فهما صنوان متقابلان متشابكان أيضا. وهذا الذل فيه معنى العجز، كما قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا أذلاء، قلة عدد وضعف في اليد، ونصرهم مع فقدان الأسباب. وهذا الذل الذي بمعنى العجز نفاه ربنا عز وجل عن نفسه، فقال في آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، أي ليس بذليل حتى يحتاج إلى ناصر ينصره. لم يكن له ولي بسبب الذل، فإنه لا يحتاج إلى أحد. ولذلك ختم الآية بقوله: وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. والله أكبر هو نداء التعظيم لله عز وجل، ولذلك نقوله في الصلاة. ويجهر به المؤذن، إشارة إلى العظمة المتناهية. الذل ملازم لسوداد الوجه، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل. القتر اللي هو الأصل اللي هو الغبار، الغبار المعبر عنه بالاسوداد، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذل ملازم لسوداد الوجه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والوجه هذا هو عنوان الإنسان، والعينان عنوان الوجه، لذلك خصها الله عز وجل بالذكر في باب الذل. قال: أبصارها خاشعة. خاشع هو الذليل، والعين طليعة القلب وجاسوسه، وهي التي تنير الوجه وتجمله، وفيها لمعان وبريق يعرف به من طوى عليه القلب من الحزن أو الفرح. إذا كان فرحا ترى للعين بريقا يضيء الوجه، قد تعجز عن وصف هذا البريق. وإذا كان حزينا انطفأت عينه بخبو هذا البريق منه. فخص الله عز وجل العين بالخشوع، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي إذا وقف بين يدي ربه أن يرفع بصره إلى السماء. قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. مال عينك ورافع وشك لمين؟ وأنت واقف في حضرة الملك وطي راسك وأخفض عينك فإنك بحضرة الملك. وهذا هو الخشوع اللي هو الذي يقترن ولا بد بالذل. الذل فيه معنى الانكسار، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي سنن الترمذي بسند حسن، وقد حسنه الترمذي رحمه الله، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى مكان في جهنم، جب يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يشربون من عصارة أهل النار طينة الخبال. متكبر المنتفش يعامل يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل، يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. شوف وانت شايف الشمس داخل، الهباء اللي طايرة في مع شعاع الشمس، هو ده اللي ما كناش عارفين نكلمه في الدنيا. هذا البني آدم يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. بيحكي عمر ابن شيبة انه كان رايح يوم من الايام بيطوف حول الكعبة، فرأى رجلا له بها وحوله وامامه وخلفه رجال يقمعون الناس، زق ده وزق ده، عايز يفتح سكة للأستاذ. فأنكر هذه الصفة، قال: وبعد سنوات دخلت بغداد فرأيت رجلا حافيا حاسر الرأس طويل الشعر، فجعلت أنظر إليه وأتأمله وأقول: هل هو هذا الذي رأيته أم لا؟ هل هو أم يشبهه؟ ففطن الرجل، قال له: ما لك تنظر إلي هكذا؟ قال: إني رأيت رجلا في مكة حول البيت صفته كذا وكذا يشبهه. قال: أنا هو. قال: كيف آل أمرك؟ قال: إلى ما ترى، تكبرت في موضع ينبغي أن يتواضع المرء فيه فوضعني الله حيث رفع الناس. رجل يطوف حول البيت، بيت العتيق، يقمع الناس ويضربون ويفتح له الطريق، يحشرون أمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان. ده معاني من معاني الذل. فكيف وصف به المؤمن وكان من أجل صفاته؟ هذا باب في لغتنا الجميلة. عندنا قاعدة تقول: السياق من المقيدات. سياق الكلام هو الذي يرشدك إلى المعنى. الذل أصل الوضع هكذا، مهانة وخزي وانكسار وعجز، صفات سلبية كلها. لكن هذه الكلمة إذا وضعت في سياق الآخر مدح بها العبد، لأن الذل والعبودية متلازمان، لأن الذل والعبودية متلازمان. عبد يساوي ذليل، ذليل يساوي عبد. فهي صفة مدح إذا كانت بشروطها. الذل في صفات المدح معناه السهولة والقرب واللين، كما قال تبارك وتعالى وهو بيمتن على بني آدم: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فتجد البعير الطويل العريض يسحبه طفل صغير وينيخه ويركبه في الوقت الذي يعجز أن يفعل ذلك مع الأسد، لأن الأسد غير مذلل افترس، الأنعام البهائم والكلام ده مذللة، البرغوث غير مذلل تعرفش تمسكه ويحيرك ويتعبك ويقض مضجعك. فقارن ما بين البرغوث وما بين الجمل، هذا مذلل وهذا غير مذلل. يبقى لما ذلل صار سهلا قريبا. ومنه حديث العرباض ابن سارية واللفظ لابن ماجة وأحمد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. الجمل الأنف انت بتضع حلقة في أنف الجمل وانت بتعرفش تمسكه غير كده، وهذا أضعف ما فيه، فإذا سحبه طفل صغير ذل له يفضل ماشي وراه. هكذا المؤمن سهل قريب، مش محتاج مجاهدة ولا تعب عشان ترضيه، أقل كلام يرضيه وأقل اعتذار يخترق السبيل إلى قلبه، يستعين بالغفلة كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تشتهي الشيء في الجنة ما تتعبش، ما تمدش ايدك، تلاقيه قدامك على طول، نوع الكرامة مذللة سهلة. ومنها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، قال: لما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا بالصلاة والزكاة والصدقة وجاءت التي لا نطيقها. إن ربنا عز وجل يحاسبنا على ما يمر في الخواطر، والإنسان مهما كان أمره يمر عليه على قلبه من خواطر السوء ما الله به عليه، يبقى ده معناه أنه يحاسب عليه، نحن لا نطيق هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قال: فذلت بها ألسنتهم. ذلت يعني إيه؟ يعني سهل عليهم أن يقولوها. هناك أناس لا يقولونها لا قولا ولا فعلا. من عدة سنوات في برنامج على الناصية سمعت المقدمة، المرأة اللي بتقدم البرنامج وبتتكلم مع واحدة في الشارع عن الحجاب، قالت: الحجاب ده كان زمان، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ارتد الحجاب سأقول له لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. أي ذل لسانها بسمعنا وأطعنا؟ لا، في نمط من البشر كده لا يستطيع أن يقولها فضلا عن أن يفعلها. فيبقى الذل المقصود من الآية أذلة على المؤمنين فيها المعاني دي، لأنها صفة مدح. إن الله يمدح عباده، إيه اللي خلانا نقول إن سهولة والكلام ده؟ السياق. إن الله عز وجل ما قال ذلك ذما لهم، إنما قال مدحا وتنويها بقدرهم. يبقى السياق هو الذي جعلنا نفهم هذه الكلمة، برغم أن أصل الوضع فيها الصفات الأولى التي قلتها، إلا أن معناها هنا السهولة واليسر، ومعناها أيضا الانكسار والتواضع، كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جناح الذل اتصلت بي امس فتاة تقول ان انا بحاول ان اطيع امي قدر المستطاع واحاول ان اتقي الله فيها، لكن احيانا بتعلي صوتها عليها، فبما تنصحني؟ قلت لها ليس عندي وقت، لكن أنا سأقول جملة واحدة فقط، اجعلي خدك مداسا لأمك وخلاص. الولد لو جعل خده فعلا مداسا لوالديه لن يوفي حقه أبدا ولو نشر نصفين، وريح نفسه ان هو ممكن يؤدي حق ابوه. ريح نفسك خالص واغسل ايديك، ويأس تماما ان تصل الى هذه المرتبة الا ان تفعل شيئا وحيدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه، بس غير كده ريح نفسك. فانظر الى هذه الوصاة، الى وصاة الله للاولاد. والله عز وجل اوصى الاولاد كثيرا بالاباء في مواضع كثيرة من القرآن، ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد فقط: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بس. لكن ما قالش للأب خلي بالك من ولدك، أحب ابنك، لأن الأب يحب ولده حبا فطريا، مش محتاج حد يقول له حب ولدك. فلعظم هذا الحق قال واخفض لهما جناح الذل، وهذا الذل إنما هو من الرحمة. يبقى إذن الصفة الكاشفة التي نأخذها من قوله عز وجل أذلة هي صفة التواضع، وهذه هي أول صفة أيضا افتتح الله عز وجل بها الكلام عن عباد الله الأخيار وعباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نفهم من كده أن التواضع صورة الفضائل. ليه؟ يندرج تحته الحلم والكرم والصبر والإنابة والخشوع والرحمة والتغافل وترك استيفاء الحق من الظالم. وهناك صفات أخرى عد كل الصفات الجميلة تراها تحت هذه الصفة الرائعة الكاشفة صفة التواضع، أذلة على المؤمنين. طيب ما هو التواضع؟ التواضع مأخوذ من الوضع، وضع، وهو الخفض. الأرض الجبلية لا تستوعب شيئا من الماء، لا يستوعب الماء إلا القيعان لأنها منخفضة. لأجل هذا المتكبر لا يتعلم، لأنه عامل زي الهضبة، عنده نتوء نفسي، ولهذا لا يحتفظ بشيء. هضبة المية تنزل معه على جنابه وتسيبه، وتستقر في القيعان لأنها منخفضة، فحيثما انخفض المرء وتواضع حصل وانفتح له القلب. ولذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. يبقى التواضع مأخوذ من الوضع، إنسان وضيع، وضيع واطي، فهذه أصل الكلمة. طيب تعريفه، العلماء لهم كلام كثير في تعريف التواضع، ومما استجودته من تعريفهم هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم. وده يدخل بقى في التواضع، احد مراتب التواضع او احد انواع التواضع، الا وهو التواضع للدين. وهذا صرة الفضائل في باب التواضع ايضا. التواضع للدين ايها الاخوة هو الاستسلام الكامل للامر اذا صح، وهذا يكون بثلاثة أشياء، وأرجو أن تستوعبوا عني هذا الكلام لأنه مهم. التواضع للدين يكون بثلاثة أشياء: أولها أن تترك معارضة النص بالأصنام الأربعة التي فشت في العالم قديمه وحديثه. هذه الأصنام التي يعارض بها النص المعقول، ما يسمونه هكذا المعقول والقياس والذوق والسياسة، دي الأصنام الأربعة، يرد النص لأنه خالف العقل. طيب ما عقلك محدود، أنا لماذا جوارحك محدودة وعقلك ليس له حدود، بصرك له منتهى؟ لما تقف في الأرض الفضاء المفتوحة ما لا يحجزك بنيان عن السماء، منظر السماء ايه في الاخر؟ نزل على الارض، لف حوالين نفسك من كل الجهات ترى هذا المنظر، السماء نازلة على الارض، هل هي كذلك؟ لا، ليست كذلك، لكن هذا منتهى بصرك، هذه الاذن لا تسمع كل شيء، ولو سمعت كل شيء لجننت. يجن العبد اذا سمع كل شيء. تسمع بقى اصوات الحشرات واصوات كل حاجة في الدنيا. لكن رب العالمين رحيم، اذن دي عشان مصلحتك، لما تريده انت، انما فضول السمع انت ممنوع منه لو تكلفته، ولذلك التجسس ممنوع. ممنوع تحط ودنك على باب عشان تسمع، لان هذا من فضول السمع، وليس لمثل هذا خلقت الاذن. يبقى ده تعدي لوظيفتها. وكذلك كل حواسك محدودة بما يعود عليك بالنفع. لما يكون كل الجوارح دي محدودة، يبقى العقل محدود ولا لا؟ ينبغي أن يكون محدود. هم لا، طلقوه. كل نص يأتي عن الله ورسوله مش فاهمينه يقول لك لا هذا خلاف المعقول، فصار صنما. المعتزلة عارضت السنة النبوية، شطر السنة. بسبب ايه؟ بسبب انه نصوص متعارضة مش عارف يوفق بينهم، يقوم يرميهم الاثنين او يرمي واحد وياخد واحد. فهلا وكلوه الى عالمه اذ لم يعلموا. القياس، ودي طبعا هنا تسكب العبرات في مسألة القياس دي. انا ارى اناسا جهلة، انا عارف انهم جهل، وكل ما يتكلم يقولك بالقياس. طب ما تفهمونا القياس بتاعكم ده ما هي اركانه عشان نستريح. بالقياس، زمان كنت بحضر في معهد شرع، وكان بيشرح لنا مادة الاقتصاد الإسلامي، وأنا سبت المعهد لما سمعت هذا البني آدم. كان رئيسا لمجلس الشعب في يوم من الأيام، يقول لا بديل عن الربا. ده العنوان، لا بديل عن الربا. ليه؟ الدنيا والبنوك ومتشابكة العملية، وما تقدرش تستغنى عن البنوك، ودخلت الدنيا في بعضها، فلا بديل عن الربا. قياسا، هو ده الشاهد بقى، على ما فعله عمر بن الخطاب لما عطل حد السرقة في ايام الرماد. احنا كمان بنعطل الكلام عن الربا زي ما عمر عطل الحد. عطل عمر الحد للمصلحة، وكذلك نحن نعطل الكلام عن الربا للمصلحة برضو، لأن المصلحة لا تتم إلا بذلك. فهل عمر بن الخطاب عطل الحد لمصلحة؟ حاشاه، حاشا عمر الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم منكم محدثون، فعمر، وفي اللفظ الآخر إياكم منكم ملهمون، فعمر. والفهم ده نعمة من الله ينزلها على بعض عباده، ففهمناها سليمان. فالفهم ده نعمة. فعمر الخطاب ما عطل الحد أبدا، إنما قال من سرق في عام مجاعة فليس بسارق. لو ثبت أنه سارق لقطعت يده، لكن واحد جعلها يموت، يا ياكل يا يموت، فهذا ليس بسارق أصلا. لكن لو ثبت أنه سارق يقطع يده على طول، لأن الحدود إذا وصلت للسلطان فلا شفاعة، عادش السلطان يقدر يسقطها عن حد. إذا واصلوا الكلفة حقا لله محضا أن يقيم السلطان الحد. عادش حديث صفوان بن أمية، كان في المسجد الحرام حطت العباية بتاعته عاملها مخدة تحت راسه، جاء حرامي كده واستلاه من تحت راسه، فطن له صفوان، جرى وراه مسكه وقام رفع للنبي صلى الله عليه وسلم عباية 30 درهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. فوجئ صفوان، تقطع يده في 30 درهما يا رسول الله؟ وهبته، وهبتها له خلاص، اديتها له، مش عايزها، كانت ايده هتتقطع في 30 درهم، خلاص ياخذها. قال له صلى الله عليه وسلم: هلا قبل ان تاتيني كنت اصطفوا مع بعض، خلصوا المساله مع بعض، لكن وصلتني ما اقدرش اعمل حاجه خلاص. يبقى اقامه الحد هنا صار حقا لله محضا، عادش يقدر حد يسقط حد ابدا، ربنا عز وجل ثبته لا يسقطه لا نبي فضلا عن خليفه. يوم يجي يقول لك بالقياس، قياس ايه ده؟ صنم حاطينه كده، كل بني ادم يحب يخالف يقول لك بالقياس، هو لا عارف قياس ولا عارف حاجه. والذوق، شغل الصوفيه بقى كلهم شغالين بالذوق والوجه، خالفون النصوص بالذوق والوجه والسياسه، السياسه التي لا دين لها، دي الاصنام الاربعه التي يعارض بها كلام الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. 3 اركان. الركن الاول: الا يعارض نصا، لا بمعقول ولا بقياس ولا بذوق ولا بسياسه. الركن الثاني من اركان التواضع للدين: ألا يتهم النص فيزعم أنه فاسد المعنى، أو أنه ناقص الدلالة، أو أنه مبتور، أو أنه كان ينبغي أن يضاف عليه معنى ليكمل. لأن الكلام ده معناه الدخول في البدعة، هو لسان حال المبتدع يقول ماذا؟ لسان حال المبتدع، أي مبتدع شاء أم أبى، كان عالما أو غير عالم، وطبعا عالم له حكم وغير عالم له حكم، لسان حاله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في البيان، أو كتم شيئا من الوحي. ومعنى هذا الكلام أن الشريعة ناقصة، فأنا بكمل. هذه لسان حال المبتدع. أي بدعة في الدنيا، يعني احنا في رمضان مثلا لما بنقول للناس لا تقرأوا قل هو الله احد بين التراويح، لساننا نشف وبحت حلوقنا، يا جماعة دي بدعة. يقول لك انت بتنهانا عن قراءة القرآن، اقرأ قل هو الله احد بس مش بين التراويح، تلت القرآن تطلعها بدعة؟ يا ابن كلامي واضح، لأنه مش لاقي جواب يوم واخدك كده. حاجة بيسميها العلماء الحيدة، الحيدة يحيد. السؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم في 3 ليالي اللي صلى فيها التراويح عمل كده؟ لا. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع المسلمين على أبي بن كعب وكانوا بيصلوا عمل كده؟
لا. طب انت مذهبك ايه؟ شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي ولا ظاهري ولا ايه؟ اي مذهب يقوله امامك في المذهب قال هذا؟ لا. طب بتعمله ليه؟ يقول لك ما ابتغي الا الخير. يعني لا الرسول عليه الصلاه والسلام عمل ولا الصحابه عملوا ولا افتى بها امام. يبقى السؤال اللي جاي، الذي تفعله شر ام خير؟ قطعا هيقول لك خير، عمره ما يقول لك شر. طيب هل هذا الخير فات كل اولئك وادركته انت؟ حينئذ يبلسون او يدخل بصدره بقى يفض المناقشه. الكلام ده انا قلته لرجل ابنه، رجل صوفي كبير، ابنه حضر معانا من 12-13 سنة دروس في شرح رياض الصالحين. الولد صدر انشرح وابوه كان عامله يعني ايه، خلي الخليفة بتاعه، هيبقى هو الخليفة، خليفة الطريقة يعني. فطبعا لا الولد انحرف، فبدأ يلاحظ عليه علامات انحراف، منها اعفاء اللحية وتقصير الثياب والكلام ده، فانزعج. حاول مع الولد قال له ما تناقشنيش، تعال ناقش الشيخ. جاء الرجل وجلس، وبعدين قام قايم لي كده في نص الدرس وبدا يناقشني في المساله. انا ناقشته بالطريقه دي. جت نهايه الحوار ان قال لي يعني انا بقى لي 60 سنه مغفل؟ قلت له ما لما يكون الانسان مغفل وكلنا مدين من الجهل، لست انت في أشياء أنا لا أعلمها وأجهلها، لكن أنت يعني لا تغضب لما أقول هذا الكلام. آه ما كنت تعلم. الرجل أخذ نعله وانصرف، مش عاجبه الكلام. وهذه أسئلة لا فكاك منها، ده اتهام للنص. اوعى تتهم النص بأنه قاصر او فاسد المعنى، زي الجماعة المغول الجدد اللي عمالين يهجموا على السنة دلوقتي، زرافات ووحدانة بيهجموا على السنة، يقولك الحديث ده مش نافع وده مش نافع. من اعجب التعليلات اللي واحد رد بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قالك الحديث ده باطل. باطل ليه؟ قال لك اصل فصل الخريف مش موجود في الاخر. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. هو اللي مش فاهم حاجه يوم يتهم الشريعه. هذا يدل على رقه دين. يبقى لا تعارض ولا تتهم النص. الركن الثالث، وألا تتهرب من تنفيذ النص. الجماعة بتوع الرخص اللي هو يفضل يدور على المفتي اللي يديله الفتوى بتاعته، إذا حصل فتواه من أول مفتي كفى الله المؤمنين القتال، ما جاتش هفضل اسال طوب الارض لحد ما احطها في رقبه عارف واطلع سالم. هو يقول لك كده. هذا ايضا يدل على رقه دين، وده مش تواضع للدين. ليه؟ لانك جعلت اراء الرجال مقدمه على كلام الله ورسوله. اي تواضع في هذا؟ يبقى ما تهربش وتدور على الفتوى التي تصلحه. يجي لي واحد مثلا يقول لي انا طلقت امرأتي ودي الطلقه الاخيره. اقول له طالما الطلقه الاخيره يا ابني روح لجنه الفتوى في القاهره، واللي يقول لك عليه نفذه. يقول لا انا عايز رايك يا ابني، ابعد عني. لا مصر انه ياخذ فتواي. طيب ما انا فتواي اذا افتيتك ستلزمه. مصر. طيب قول. يقول أنا طلقتها. قلت لها أنت طالق. الطلقة الثالثة قلت له واعد. قال لي بس كانت حائض. قلت له واعد برضه. لأنني أعتقد أن الطلاق في الحيض نافذ. وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. هو بقى لما وقعت الواقعة أم رايح لجلس فاته عشان يدور. هذا لا يجوز له. يبقى البني آدم اللي يقعد يدور على الفتوى التي تناسبه هذا ليس متواضعا للدين. أول تواضع، أول نوع من أنواع التواضع وأجله وأفضله وأكرمه وبه يسلم له ما يأتي من أنواع التواضع أن يتواضع المرء لله عز وجل لدين الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صفة الذل التي وردت في الآية هي صفة ممدوحة، كما قال الشاعر وهو يصف قوما بالتواضع والصفح: لن يبلغ المجد أقوام ذو كرم حتى يذل وإن عزوا لأقوام ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. هناك فرق بين أن يشتم إنسان عاجز فيسكت لأنه عاجز عن الرد، وما بين إنسان قادر على أن يرد فيسكت، كما قال مالك بن دينار. قال: يقولون مالك بن دينار زاهد. كلا، الزاهد عمر بن عبد العزيز. جاءته الدنيا فزهد فيها. طبعا ده يعني مالك بن دينار يحط من نفسه لأنه يضرب بالمثل في الزهد والكلام، لكنه أصاب كبد الحقيقة لما قال هذا. ليس الزاهد هو الذي لا يجد شيئا، إنما الزاهد من وجد فزهد، عشان كده اسمه زاهد. إنما الثاني اسمه محتاج ليس اسمه زاهدا. فهؤلاء لن يبلغ المجد أقوام ذو كرم حتى يذلوا وإن عزوا، أي وإن كانوا في حقيقة أمرهم أعزاء، لن يبلغوا هذا المجد حتى يذلوا لأقوام وإن كانوا في أنفسهم فضلاء. ويشتموا فترى الألوان مسفرة، أظن يعني أخذ هذا الكلام
من حديث النبي الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في مجلس إذ جاءه أعرابي فأخذ بحاشية برده وجبذه جبذة قوية حتى أثرت هذه الجبذة في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. ليه دخلت الأب والأم في الموضوع ليه؟ ده أنت محتاج، ده جاي تشحت. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، ثم أمر له بعطاء ويشتم فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام أي صفح عقول. فده الذلة هي ذلة الكرم زي صفح الكرم، لكن الذل بقى اللي هو واحد يجيب مناخيرك الأرض وانت عارف انه لئيم لا سيما إذا كان عدوا لك بغيضا لدينك، فده ما ينفعش معاه بقى صفح الأحلام، ده ما ينفعش معاه إلا كما قال الشاعر لله در هذا القائل. حي أنا وأنا بقرأ الأبيات بحس إنه شعر مطبوع، تعرف الشعر المطبوع؟ الشعر المطبوع الذي يقول الشعر سجية، مش يقعد متكلف عشان يجيله الشيطان من وادي عبقر، ها الشيطان بتاع الشعراء يقول لك لازم لا يضل بقى وخلي النور خافت كده وبتاع كوبايه شاي قدامه وبتاع يعصر في دماغه كده عشان يولد بيت بيتين ثلاثه وتيجي الولاده متعسره ويجي الجنين مخدج، ها ويبقى حاجه بقى يعني حاجه ما تطيقهاش. لا ده شعر مطبوع، ده ايه يقول الشعر زي ما بيشرب الميه، ادي معنى شعر مطبوع. بيقول الشعر ده لئن كنت محتاجا الى الحلم انني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوجه، ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرجه، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أثمجه. أشوف شوف إن من البيان لسحر. يعني بقول أنا صحيح حليم وكل حاجة، بس ساعات أحتاج إن أركب الجحش بتاع الجهل ده. ليه؟ لأن اللي بيكلمني جاهل ضلالي، ها خسيس نزل ما ينفعش فيه معروف. وصدق صفين الثوري رحمه الله قال نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. تعمل معروف في لئيم، يفضل حسود حقود يقلب عليك وما يشكرش أبدا. فبيقول يعني اللي عايز نعدل هتعدل له، اللي عايز نعيوك هتعود. والكلام ده إذا ما كانش عاجبكم يعني وتقولوا فيه سماجة، فعلا هي سماجة بس ما ينفعش مع الرزل ده إلا الجحش بتاع الجهل، أدخل عليه يرفصه بقى. يبقى الذل هنا صفح الأحلام. أنا أقبله. ولذلك ربنا عز وجل قال إيه؟ أذلة على المؤمنين. ما هو ما يجيش نهيجة إلا مع مؤمن بقى معظم للدين، الإيمان قبله، الإيمان قبله. إحنا بقى جيل ظلم،
ظلمه آباؤه. آباؤنا ظلمونا، ما علموناش الدين ولا محبة الدين ولا العمل للدين، سابونا كده. ولما اتعدلنا وقفلنا. الكلام ده انا بقوله لان في اباء متورطون بمسألة ترك التواضع للدين، عايز يمشي كلام فلان الفلاني على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى راجل. ودي مشاكل انا بقابلها كل يوم، ومعرفش انا صوتي بيوصل للناس دول ولا لا. اللحية لسه عليها مشاكل لحد النهارده. يا جماعة اللحية خلاص احنا عدناها من زمان، عدناها من زمان خلاص، يعني بقت الدنيا مرحرحة خلاص. لسه برضو الجماعة دول عايشين في واقع الواقع، لسه برضو الدقن واللحية ومشاكل على اللحية، ولا يمكن يلتحي والكلام ده خلاص. واحد عمل مشاكل ابنه التح عمل مشاكل معاه، قال له طيب تحكم مين؟ قال له اختار. قال له الشيخ الحول. قال له لا. قال له طيب نحكم مين؟ قاعد يعد شويه مشايخ كده، يقول له ده لا او ده لا او ده لا كده، لحد ما وافق على شيء خلاص. والشيخ ده انا بتربطني بيه علاقه جيد، فراح الولد مع ابوه، يا مولانا الوضع كذا ورب دقنه ومشاكل، وانت عارف الحدوته والملف والكلام ده ها. فطبعا احنا مش قد الايه، مش قد المسائل دي، فيعني ايه يعني لا ضرر ولا ضرار، ولا تبقوا بايديكم الا التهلكه. والرجل الاب انقلب واعظا بيقول للشيخ الكلام ده يعني. تمام. فقال له يا ابني يعني اللحيه سنه ما نقدرش ننكرها، بس يعني طاعة الوالدين فرض خلاص، بس هي سنه ما اقدرش اقول غير كده. فقال له بس يا مولانا انا سالت شيخ الحويني فقال كده. قال له يا ابني ربيت. قال له ما فيش حد يقدر يقول لك لا سنه، انا قلت في مطلع كلامي انها سنه، واخد بالك؟ نفضل ماشيين. طيب طلعنا من الجلسة، عجبت الشيخ ده ولا ما عجبنيش؟ الشيخ ده مش ثابت على رأي، عايزين نروح لواحد ثابت على رأي ان الحلق هو الواجب. ها ما هو ده المطلوب، ما ايه غير كده يعني. خلاص نفضل نلف نلف نلف. انا طيب ده انا عندي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضح، عايزني اجيب كلام واحد اركبه على كلام النبي، ده يتسمى ايه؟ ده يطلع ايه بقى ده في الدين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو الهزيمة اللي احنا شايفينها دي والعك اللي احنا شايفينه ده بسبب المخالفة، ان انا اهرب من دلالة النص وعايز واحد يسلك لي المسائل. يوم الاثنين اللي فات ذرفت عيني دمعة رغما عني بعدما احسست بسخونة في قلبي، وانا برد على الهاتف اتصلت بي اخت من العراق، من مدينة الموصل في العراق. والحقيقة فوجئت بالاتصال لأني ما توقعت أبدا أن يحصل اتصال من هذا المكان الملتهب، وانتوا عارفين الموصل والسنة وبتاعه ومدكوكة دك يعني. الأخت دي سؤالها إيه؟ أنا بقول الكلام ده للنساء قبل الرجال. بتقول إنها منتقبة بس نظرها ضعيف، فهل يجوز لها إذا خرجت بالليل أن تكشف عن عينيها؟ مش تكشف وشها، عشان بالليل وتقول الليل بقى وستار ومفيش حد شايف. لا، دي نظرها ضعيف، فهل يجوز أن تكشف عن عينيها؟ فأنا ما فهمتش الصوت بيقطع وروح ويجي والكلام. قلت لها طيب تحط حاجة خفيفة خالص كده على وشها، برضو على عينها عشان ما تبانش يعني، بدل ما تحط طبقتين ولا ثلاثة تحط طبقة واحدة. قالت لا أنا بقول لك نظري ضعيف لا أرى، فهل ممكن أكشف عن العينين فقط؟ فلما استبان لي السؤال ذرفت عيني ده واحدة تحت القصر وبالليل وبتسأل عن تكشف عينها ولا لا. احنا عايزين نرجع تاني نعظم الشرع، نكون اسرى في يد الشريعة. قال لك يمين حاضر، شمال حاضر. ليه؟ لانك عبد. عبد يعني ايه؟ يعني لك سيد امن. انت بتقول مقولة خطأ، لما حد يأمرك بمعصية بتقول ايه؟ انا عبد المأمور. لا، انا بقول لك العبارة دي لا يجوز لك ان تقولها، بل قل انا عبد مأمور، مش عبد المأمور. لا، انما ينبغي ان تكون عبدا لواحد فقط هو رب العالمين بس. انا عبد المأمور، اشوف مراضي ربي فين اعمل. يبقى ده اسمه ايه؟ قدمت الشرع عليا، اتأدبت بادب الشرع. مش ادور ولف. ده الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه. بلادنا مجتمعاتنا تعج بالمخالفات اللي هي ممكن تزول بامكان الفرد ان يتخلص منها. ليه؟ لماذا لا تتخلصون منها؟ كله مركب الشماعة على الدولة. طيب في حاجات الدولة مش مدخلة فيها عندك. انت الرئيس في البيت ممكن تزيل الكلام ده بجرة قلم، ولك صلاحيات ومش حد هيتدخل فيها. طيب اللي في ايدك ما عملتوش ليه؟ هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى اذا يا اخوانا لما بنرجع نقول التواضع بقى اللي هو قبة التواضع وذروة سنامة، إذا جاءك النص أن تحمي رأسك، وإذا استطعت أن تصل إلى قمة النص افعل ولا تتردد. زي ما أنا بضرب المثل بالصحابة رضي الله عنهم، الجيل المشرق أفضل جيل وطئ الأرض بقدمين هو الجيل ده. هم عمالين يهجموا عليه وعمالين يطلعوا حتى التمثيليات اللي هم يعني بيعملوها عشان يعني يمدحوا الجيل ده، بيجيبوا لنا ممثلين طبعا مش هيمثلها غير وانا كان دونجوان امبارح. ومن مما يفتت كبد ممكن يبقى يتوافق الولد اللي مركب لي دقن ومصر عمر بن عبد العزيز، وفيلم معروض له مثلا من 30 سنة كان ممثله عمال يحضن في واحدة وبوس فيها والكلام ده، والاثنين في ليلة واحدة وعلى نفس القناة، يوم يباهت الشخصية. لان انا اللي طول عمري بشوف الممثل ده اول ما يركب لي ده، انا مش هيخيل علي ان عمر بن عبد العزيز وقروش لي بصلة كده وقعد يعيط لي لما يسمع لي آية ولا حديث الكلام ده وبينطلع عليا الكلام ده وانا عارف تاريخه ده كده بيعملوا لمين يعني؟ استغفلوا مين؟ فحتى الصور اللي بيقدموها صور كلها مغلوطة، ولازم يدخل الحب فيه، بس المرة دي الحب الإسلام. حب الإسلام. يبقى ابن ماجه طالع وهيروح رحلة بالمشرق، وبعدين يقول لمراته بقى ايه؟ بص بقى انا في سبيل الله بقى وطالع مش عارفين وجايز اغيب، فانا مش عايز اعلقك خلاص. فيعني ايه؟ اطلقك ولا تستنيني؟ تقول له انا مستنياك يا ابن ماجه. ها كده يعني؟ قال له ايه مستنياك وايه؟ عادي. ودي ومرات ابن ماجه دي ايه بقى؟ حزام وسط وبتاع واخر حلاوة ومنكلم بعض اخوة في الله. الكلام ده جائز؟ وهو بيمثل برضو عايز يوصل لي بقى ابن ماجه الامام العالم الكبير المفرد، ينفع الكلام ده؟ الاغمار كده يمزق نسيج الاحرار بيننا واحنا كيف نتلقى المسائل واشية. ده في اللي بيمدحوهم وبيمثلوا عشان يعني بينوا كراماتهم الكلام ده. فما بالك بالذين يسبون؟ لا، الصحابة دول يعني ينبغي ان ندافع عنهم، لان دي قضية قومية. معلش انا هقول اللفظ انا مش عاجبني قوي، بس نطلعها كده. دي بقى قضية قومية، ما عادتش بقى الصحابة دول بتوعنا احنا ومش بتوع التانيين.
لأن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين قولا وعملا. فشوف أبو الهيثم بن تيهان ده سبحان الله كل ما يرد الاتباع أبص لي حديث أبو الهيثم رايح جاي قدام عيني. أبو الهيثم بن تيهان لا فيش حد يعرفه، حتى المتخصصين كما الفقه والكلام ده ممكن يكونش مر به اسم أبو الهيثم ده. ده أبو الهيثم ده النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر راح عشان يأكلوا عنده ما لقوهوش، سألوا المرأة أين أبو الهيثم، قال ذهب يستعذب لنا الماء. جاء أبو الهيثم أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر تهلل وجهه، قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، خلاص وعايز يروح عشان يذبح، قال له إياك والحلوب. خلاص جاي شايل قربة المية على كتفه وبتاع، وجاء نزل عزق صباطة رطب واخدان. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يعني تخيرت لنا من رطبها؟ قال لا تخيروا أنتم عشان يعجبك تاكل. رايح يذبح قال له اياك والحلوب. المهم سوى المسائل، ابو الهيثم هو اللي شغال على دراعه بايده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مالكش عبد خدمت يعني وبتاع؟ قال له لا ماليش. قال له طيب بكره تعالى لي هيجي لي اعبد من البحرين والكلام ده. ففي اليوم الثاني جاء عبدين وبتاع، بعت له قال له ايه اختار واحد منهم. قال يا رسول الله اختر لي. أنا ما في واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اختار، هو اللي اختار؟ لا، هو اللي اختار صلى الله عليه وسلم عشان الاختيار بتاعه 100% سليم. قال له اختر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له المستشار مؤتمن، طالما ان انت استشرتني فلا يحل لي خداعك. هنا لما مر على يعني ذهني من حوالي 5-6 ايام المستشار المؤتمن، افتكرت حكاية غريبة قوي. والحكاية دي في وحصلت يعني في واقعنا. واحد عايز يعدي، فهي عايز يكبر بمراته يعني وبتاع، ما اتجوزت من وراها وكده، فأمال لها ايه اختاري لي. فقعدت تدور تدور تدور، وبعدين جابت لي واحدة عندها سرطان. ماشي، طبعا الراجل ما عندوش فكرة، ها ما هو ده مرض كامل وبالعلاجات والكلام ده والحاجات دي ها الدنيا ممكن تمشي. انا جبت له واحد عندها سرطان ليه؟ عشان يشتغل ممرض، ها عشان ما يتمتعش مع الست ابدا، يشتغل بقى ممرض ويجري على الدكتور ويجري على الصيدلية ويجري على البتاع. المهم ما قالتلوش ان جابت له الله. فطبعا اتجوزها وبتاعه، وبعد ايه شهر شهرين ثلاثة أربعة الرجل اكتشف البتاع، حيطلقها عيب. يعني واحدة مبتلاه بتاع وقال لك كده ايه حرام عليا لو عملت المسألة دي بتاع، خلاص اكفل تمام. ماتت طبعا بعد ايه، بعد ما صرف من فلوس واشتغل ممرض زي الست ما رسمت بالظبط تمام. فقال لها طيب انا عايز اتجوز، فبتدور له دلوقتي على واحده عندها سن. خرب بيت شيطان، دي ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ومراته وام عياله بتعمل فيه كده؟ ده المستشار مؤتمن. مؤتمن فين يا وليد؟ وليد بتعمل ايه دي؟ جوزها ابو عيالها بترفل في عزه، ترفل في فلوسه وغناه والكلام ده كله بين ايديه. يوم لما يقول لها اختاري لي تقوم تختار له وتغش الغش ده. ايه اللي بيحصل ده؟ ده انا هكمل الحديث عشان نشوف بقى النساء على اصولها. النساء بقى اللي هم اتربوا الدين رباهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اختار، قال له اختار لي انت، قال له المستشار المؤتمن، قال له خد ده. فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. خدم أبو الهيثم ودخل به، إيه مراته إيه جبت إيه؟ قال لا والله النبي صلى الله عليه وسلم إدان الرجل ده وقال لي استوصي به خيرا. قالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. ألا وأنا جايبه ليه؟ عشان أقول له روح؟
طب ما انا جايبه عشان يشيل عني وعشان يخدمني وهريحه برضه، يعني مش هشغله 24 ساعة، لا برضه هخليه يشتغل لي كده، ولما الاقي احس كده اقول له اقعد استريح. ما هو ده نوع من الوفاء الحسن ونوع برضه من الاحسان والكلام. هتقوم الست اللي شايفه جوزها عمال يكدح على ايده وهو اللي بيشتغل والكلام ده، شوف ازاي فهمتها استوصي به خيرا. يوم يقول لك اختي ده دين، لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بحاجه انا اتدين بها، اتدين بتنفيذها، يبقى ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تجده، الا ان تعتقه. قال له اذهب فانت حر. هشوف بقى، شوف النساء، النساء اللي زي دول يرفعوا الراجل، لان احنا الاثنين بنشد بعض، شد بعض لما يكون في اتجاه واحد. البذل القناعيس مع ابن اللبون يعملوا شغل، ها، لما يكون في اتجاه واحد. تعرف ابن اللبون اللي بيقطع لبن اللباني ده، لما اللباني تركبه تحطه في عربيه كهرباء خلاص، والعربيه محمله زلط ودبش والكلام ده، يشدها ما يشدهاش، يوم يحط جنبه واحد من البذل القناعيس. البذل القناعيس بقى اللي هو بؤرون الفتوه العضلات. فلما جح مع حصان، ساعات تلاقي المسألة دي، جحش عرفش يشد العربية واحد، يوم هما الاثنين ايه يشدوا، عشان هما الاثنين في اتجاه واحد. لكن لو هما الاثنين ضد بعض يبقى ينطبق عليه البيت بقى، وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيس. اذا حطلوا الاثنين قبل بعض عشان يجروا في مسابقة ولا حاجة، ده حيقع على طول ابن اللبون ده. يبقى الست لما يكون مذهبها مذهب جوزها، هما الاثنين يودوا للآخرة على طول. أقل حاجة هي تسمع الوصية تنفذ، هو يسمع الوصية ينفذ، لكن الراجل بيشد في ناحية والست بتشد في ناحية، مش هيوصلوا لحاجة. فنساء الصحابة كانوا مع الصحابة كده، كانوا الاثنين اتجاه واحد، ده يوصي ده وده يوصي ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح على وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوقظ زوجها فإن لم يستيقظ نضحت على وجهه الماء. حاجة خفيفة كده بس تنبهه عشان يقوم، عشان ما يفوتوش الخير ده. طيب نموذج من الجماعة بتوعه، واحد راجل شغال شغل حديد وصول، شغال في الفاعل يعني طول النهار، عضلات عضلات عضلات، بيوصل بعد الفجر سطيح، طبعا ما بينامش على طول، بيقعد شوية مع المرأة والعيال وشافيه، وعيال يوم نايم على الكرسي يوم حاطط الجثة على السرير. طيب دي للصحة الفجر، قوم قوم، مش واخد باب ولا سامع حاجة، تهز فيه وتعمل فيه برضه، فحبت ترهبه بعد ما فوقته بقى. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. أنا منافق وليه؟ ها؟ شوف فوقته على إيه؟ فوقته أهو، هي الست بتقول لما نقوم اختطموا يعني، الست بتقول قلت له حاجة، ده أنا ذكرته، ده أنا ذكرته بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ أشوف بقى، شوف بقى اللي يجيب البتاع ويغطيه مش عارف إيه، يجيب الورد ويغطيه بإيه زي ما بيقول عندنا في الأرياف. ها؟ فشوف الشوف عايزه تصحي لك الله تحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال نضح على وجه الماء، مش هيوصل الخرطوم. ها؟ لا نضح حاجه خفيفه كده، يعني الانسان ممكن يتحملها، نايم ميت ولا يعي ولا يدري، وممكن يصحى تقول له تعملت كذا وخليت كذا، والله ما خدت بالي ولا شفت انا عملت ايه. يبقى اللسان لما ياخد بقى من المشكات اللي هو يتربى، يشوف الصحابه مع اللسان كانوا بيعملوا ايه. برضو نذكر بالمناسبه دي قصه ابي الدحداح،
أبو الدحداح ده لما سمع قول الله عز وجل في الوادي البزار. طبعا أبو الدحداح له قصة تانية في صحيح مسلم يعني برضو تدور على مسألة النخلة والكلام ده مع واحد جار له. بس الرواية البزار هي اللي فيها المعنى اللي أنا عايزه وإسناده هذا بأس به. أن أبا الدحداع بينما هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نازل قوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال إني أشهدك أنني أقاط حائطي هذا ربي. أبو الدحداع كان عنده حائط بستان يعني فيه 600 نخل. 600 نخل، والستمائة نخلة دي كانت يعني تعرف البضاعة الرائجة عند العرب الأسوداء التمر والماء. طب الماء بيطلعوا بيها تعذبوه، طب والتمر بيشتروه. فواحد عنده 600 نخلة يعني ملياردير، كله بياكل تمر، كله بيتعشى التمر ويفطر تمر ويتغدى تمر والكلام. وعائشة رضي الله عنها تقول يعني كان الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة يا خالة كيف على أي شيء كنتم تعيشون يعني تأكلون؟ قالت على الأسودين التمر والماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. ها أهو واحد يقول لك الحديث ده مكذوب. لا مكذوب ليه يا عم؟ يقول أدي إحنا في مصر هنا عندنا تمر في بيتنا؟ ما عندناش تمر في بيتنا؟ خلاص يبقى إيه معنى جياع أهله؟ هو اللي ما فيه اللي بيته ما فيهوش تمر يبقى جعان؟ الحديث ده مكذوب. طب ما نفهمه بقى الحديث ده معناه ايه؟ جياع الاهل. قال لك الواحد بيدخل من بره فطار، الغداء جهز، لا لسه جعان ولا لا، بيعمل ايه ده؟ بيشرب حاجه مسكره، يشرب كوبايه عصير، يشرب اي حاجه بتاع علشان ايه؟ عشان ياخذ تصبيره لحد ما الغدا يجهز. يبقى سكن الجوع ولا لا؟ طب ده لو ما عندوش لا حاجه مسكره ولا عصير ولا عنده كذا هيفضل جعان ولا لا؟ هيفضل جعان. فانت بقى لما تدخل البيت وما لقيتش الغدا جاهز ولا بتاع اكلت لك تمريتين كده بتاع ده سكنت الجوع ولا لا؟ ادي معنى جياع الاهل. خلاص كلام مستقيم بس عايز بني ادم بيفهم. ها؟ مش جماعه اللي مركبين لحمه. فاحنا بنقول اما بالدحدع قال له ده قرض لله لحد كده ماشي. صحابه كتير بيعملوا كده. اللفته الجميله اللي عايز انا انبه عليها او اللي انا قلت الحديث عشانها، يوم ابو الدحدع يروح البيت بتاعه وعياله وماله والكلام ده جوه البستان، يوم يروح على باب البستان ويقف ما يرضاش يدخل، ما اصلاش بتاعه، ما باعه قوم يقف على الباب ويقول يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فيوم يأتي صوت المرأة من الداخل تقول له ربح البيع يا أبا الدحداح. هي دي أمة تتغلب؟ نساؤها على هذا المستوى ورجالها على هذا المستوى دي أمة تغلب؟ احنا عايزين اللي هذه المعاني ترجع تاني، هذه المعاني ترجع ثاني. ولم يكن واجبا على أبي الدحداح أن يتبرع بالبستان، ولم يكن واجبا عليه أن لا يدخل، ولم يكن واجبا عليه أن تجيب عليها أن تجيب المرأة بهذا. لكن الناس بيحبوا دينهم والناس بيحبوا ربنا وبيعملوا لله ويقولوا ربنا واهب المال سبحانه وتعالى. أنا بستغرب على بعض الناس بالذات في زمان الحج واكثر في زمان العمره، يجي واحد ابن والله امي عايزه تطلع تعتمر وما معهاش حد، هل يجوز؟ اقول له لا يجوز. رفقه نساء ومش عارف ايه، قلت له يا حبيبي النص ضد هذا الكلام، واضح النص، لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. أو إلا مع ذي محرم منها. كلام واضح أهو، يخرق طبلة الود. عايز بقى تقول لي بقى رفقة مش عارف إيه ولا تقول لي الحكيوتة دي؟ كلام واضح. اطلع يا ابني معاه. يقول لي بس انت عارف تكاليف وبتاع، انت بتشتغل ايه؟ بشتغل تاجر سمك. تاجر سمك؟ هو انت هتتزفلط مني ليه؟ ها؟ ما بلاش شغل الارماطه ده. طب يا ابني تاجر سمك يا راجل هتسيبه كويس؟ يعني الحدوته دي هتكلفك رايح جاي ايه؟ كلفك بتاع 3000 جنيه وتطلع مع امك وترجع؟ يا بني ان الله عز وجل هو واهب المال. لما تخير ما بين انك تعصيه او تبذل المال لدفع المعصيه اوعى تتردد، ادفع فلوس. ادفع فلوس ليه؟ لانه هو واهب المال. فانا ادفع المعصيه بالمال يبارك لي، لكن ادخر فلوسي يطلع الواد يسخن. نلف على الدكاتره، كل دكتور يقول لك والله مش عارف السخونيه دي منين، خلاص يلف على طوب الارض ولا يهتدي واحد الى حقيقه المرض. تصرف لك 10-15 ألف جنيه، ربنا عز وجل بيستسقي المال بمنتهى البساطه. ببساطه، وانا اذكر لكم شيئا، انا كنت مشاهدا له زمان من حبسات 84 كده، كان في رجل بيرتاد المسجد لما كنت بخطب في مسجد في عين شمس في مسجد ابن شهاب الزهري، وبعدين ما كانش يمر اسبوع الا والاب ده يجيب بخمسين جنيه دواء للولد ده لحد ما زهق. فبيستشرني مره فانا بقول له طب ما ايه رايك تجرب كده انك انت تتصدق على فقير وتحطه تحت عينك 10 جنيه كده لفقير كل شهر وتنويه. والله يا اخوانا وقل ما احلف، الرجل ده بعد ما دفع العشرة جنيه قال لي مسكت الدواء كله كبيته في المنظر، وهذا الولد لم يمرض قط لحد ما سبت القاهرة سنة 87 وجيت هنا كتر الشيخ، لم يمرض قط. فهو ربنا عز وجل واهب المال، فانت عمال يعني ماسك ليه؟ ادفع المعصية بالمال، خلاص. يبقى هذا الخلق احنا عايزين نرجعه. الرجال يقوموا بما اوجبه الله عليهم من تعليم النساء، احنا الرجال كل اسف سايبين النساء. تبص تلاقي الاخ وهو لسه رايح يكتب كتابه كل شويه يروح البيت لحد ما يعرف حمام. ها ليه؟ عايز يعلمها فقه السنه. الراجل لحد الساعه واحده نايم على الكرسي، الراجل عنده شغل بكره ومش عايز يسيب الراجل مع البيت، خلاص، وعمال يتساوي ويعمل كده ان صاحبنا يبص ان صاحبنا يشم. لا لا نظر ولا شم، خلاص، ويعمل معارك مع حماه ومع حماته وعايزين نروح نصلي الجمعه في ابن تيميه احنا الاثنين سوا، خلاص، وياخدها بقى ايه انجاجيه كده لحد الجامع وبتاع. اول ما يتجوزها ما تقعد معاك فقه السنه مش فاضي، ما تاخدني معاك الجامع مش فاضي، ها، وخلاص فص ملح وداب صاحبه، لا عاد بيعلم ولا بتاع. طيب حتى يعمل اي زيارات، هي قاعده طول النهار في المطبخ ومع العيال وصراخ العيال، انت بتدخل الخبز دايما تشطي العيال، بتبقى عايز تخرجها هي العيال بره عشان عايز تنام ساعه ولا ساعتين عشان عندك شغل، خلاص هي بقى في الدوشه دي طول النهار، قلبي صرخوا بيعيطوا بتغير لده وبتعمل لده، تدخل المطبخ طول النهار شغال. أن يأتيها اللي الذوق الإيماني ولا أن يأتيها أي حاجة من الإيمان وانت حبست في المطبخ الحبسة دي؟ إذا ما كنتش انت قادر انك انت تقوم بالواجب الإيماني يا أخي افتح لها فرجة، افتح لها فرجة، لأن هي اللي بتربي الولاد. ولذلك يعني الواحد ما بيستغربش ان يشوف واحده مثلا متزيه كده في الملتزمات والكلام ده وبتاتي من افعال الجاهليه. السبب في كده ايه؟ زوجها. هل هي دي وساطة الله عز وجل لك؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. انت وقيتها علمتها علي بن ابي طالب لما انتوا انفسكم فاسترزاق علموهم. يبقى احنا مفرطين في حق النساء, يبقى نراجع المسألة دي تاني, ويبقى بيننا وبين نسائنا من الود ما كان بين الصحابة وبين نسائهم, طالما السكة واحدة والاتجاه واحد واحنا عايزين نوصل لربنا بنتخانق ليه؟ عندنا نوع من التنافر ليه؟ اصلاح البيوت ودي مسؤوليتك, تقوليش بقى الدولة ودولاش والكلام ده, انت رب البيت انت رئيسه, عندك مشكلة ومراتك مش عارف تتصرف معاها تعالى, او روح لواحد زي له تجربة مع الناس قول له ازاي اقوم الست دي, اقول له تقومه بكذا وتحتل عليها بكذا وتعمل كذا, ودي حاجات اسرار لما اجي اكلمكم فيها حط الميكروفون ها علشان ما نحرقش الخطط ها, هم معانا على نفس الخط. يبقى ايه؟ يبقى في حاجات تتقال في الودن كده, اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا والكلام ده, المساله دي ضروريه. يبقى اول حوالنا, ودي هنرجع للمعنى ده مره ثانيه, وهو مساله التواضع للدين. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتواضعين له, الباذلين له, المحبين فيه, انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. واحد بيسأل بيقول أليس مخالفتك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الطلاق تشبيه بالذين يعني يقولون نحن رجال هم رجال؟ لا, المسألة دي مسألة بعيدة خالص, لأنني ما نصبت قامتي أمام شيخ الإسلام, إنما أنا متبني قول الجماهير اللي قامت الواحد منهم توزن ابن تيمية بكتير, مع طبعا تعظيمين الشيخ الإسلام ابن تيمية, لو احنا نحط رجل أبر راجل لا, المسألة مش كده, إنما دي عبارة عن تكافؤ أدلة, عبارة عن تكافؤ أدلة. زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية رأى أنه أهل أنه يخالف الأئمة الأربعة ويخالف جماهير العلماء في ذلك ولا نعيب عليه, فقد كان مجتهدا اكتمل في أدوات الاجتهاد, فأنا تابع لما درست الأدلة الفريقين رأيت أدلة الجمهور لائحة, ولم يدخل في قلبي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولم أجنح إليه. فالمسألة مسألة تكافؤ أدلة بس, مش مسألة إن احنا قلنا رجال ونحن رجال, لا, ما أنت ما من قول أنت تتبناه إلا ولك فيه مخالف, مش كده؟ لو أنت طرقت المسألة على كده هتضيع الشريعة. ليه؟ لأن مش هنبقى شايفين غير الرجال, هم رجال ونحن رجال, راجل أوبر راجل, طب والدليل راح فين؟ لا, المسألة كلها عندنا هي مسألة تعظيم الدليل, تعظيم الدليل. نحن لا نقدم أحدا أبدا إذا لاح لنا الدليل من السنة, ونعذر هذا المخالف إذا كان أهلا للمخالفة. اللهم أعلم.